محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر الله عز وجل بني إسرائيل وذكرهم بنعمه وربطهم بإحسانه وأخذ يسرد سبحانه جنس النعم بخلاف سياق سورة الأعراف التي فيها تفصيل وسرد لمفردات النعم، فقال عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وبدأ السرد بجنس النعم حتى وصل الأمر إلى بيان حقيقة أمرهم، والإنسان يعرف في وقت الرخاء لا في وقت الشدة. فالمعدن الحقيقي للإنسان يظهر تارة عند النعماء وتارة عند السراء، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فلما ارتكبوا الفظائع وفعلوا الشنائع وغيروا وبدلوا دين الله واتخذوا العجل معبودا لهم، لأن قلوبهم لا تطيق الإيمان باليوم الآخر، أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا القرية، أن يدخلوا بيت المقدس متذللين خاشعين يقولون: حطة يا ربنا، حط عنا خطايانا، اغفر لنا ذنوبنا. فقالوا: حنطة. قالوا: طعام. فغيروا وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فكان جزاؤهم في آخر ما وصلنا إليه: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فكل من أمر ولم يستجب فلا بد أن تصيبه ذلة بتسليط عدو خارجي عليه، ومسكنة فيظهر آثار هذا التسليط من الخارج على النفس من الداخل، فتراه منقطعا عن التقدم والانطلاق إلى ما يصبو ويرغب. فالمسكنة من السكن، فالذلة تكون من الخارج. وهذا أمر بينه لنا ربنا جل في علاه، ومن بين ما أعطى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن له العز والفخار، وأن لمبغضيه الذل والشنار والانقطاع وعدم الإكثار فيما أوتي من نعم ظاهرة وباطنة مادية ومعنوية. ولذا بعض السلف قال كلمة جميلة غاية، قال: كل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فله نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وكل من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم فله نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. كل من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم له نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. وكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتقاد والعمل والخلق فله نصيب من قوله تعالى: إنا ورفعنا لك ذكرك. فإذا بنو إسرائيل لما توالت عليهم النعم ومع مقابلة هذه النعم بالكفران وعدم الشكران، والنكران وعدم الاعتراف. الله جل في علاه ذكر حقيقة وقاعدة كلية لا تنخرم أبدا في سياق ذكر نعم بني إسرائيل، فقال عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم جاء بعدها مباشرة عود للتذكير بالنعم على بني إسرائيل، فقال الله تعالى بعد هذه الآية مباشرة، قال: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. هذه جملة اعتراضية، فجاءت هذه الجملة ليفهمنا ربنا أن النعم التي أعطيها بنو إسرائيل ليس لأنهم كفروا. قد يفهم من يتابع السياق ويتابع النعم أنهم كفروا وأعطوا، كفروا وأعطوا، كفروا وأعطوا. هذه النعم التي أعطوها دنيا، يعطيها الرب عز وجل لمن الدنيا يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يلزم من الفقر في الدنيا عدم الرضا عن الله عز وجل، عدم رضا الله عز وجل على العبد إن أفقره وإن لم يرزقه. فالرزق أرزاق، فالمال أرزاق، فالله قد يعطي الوضيع في النسب ولا يعطي الرفيع في النسب، قد يعطي الغبي ولا يعطي الذكي، قد يعطي سبحانه وتعالى الجاهل وقد يحرم الرزق عن العالم. لما دخل بعض علماء النحو في الأسواق وكان إماما من أئمة النحو، فسمع الباعة ينادون، والباعة من عوام الدهماء فيلحنون، يتكلمون بغير فصحى يلحنون، فتأمل وسمع ووجد الأموال في أيديهم فقال: لا إله إلا الله. يلحنون ويرزقون، يلحنون ويرزقون، هو المعيار عنده أن الذي يلحن لا يستحق شيئا، الذي يلحن عقله مركب على النحو، فالذي يلحن لا يسوى شيئا، لا يسوى شيئا، لا يعطى شيئا. فالله جل في علاء الأمور بيده سبحانه، فقرر ربنا جل في علاء قاعدة مهمة غاية، أن العبرة أن لا يكون عليك خوف ولا يكون عليك حزن، والعبرة أن تكون مع الله فيكون الله لك مؤيدك وناصرك، وتكون معك، تكون تحظى بمعية الله الخاصة، معية الله للصابرين، معية الله للمحسنين، ومعية الله لأولياء المتقين. فالله يتولى أمرك. أنا قدمت على عسر فأنت فيما تقدم عليه لا تخاف، وإن حرمت مرغوب ومطلوب لا تحزن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فلا يأس الإنسان المؤمن بالله على ما فات، وإذا أوتي لا يفرح لا يبطر، فالمؤمن أمره كله مع الله، كل أمره لله، لا يخاف ولا يحزن. الإنسان ذكريات ماضية وأمور مستقبلية، فالذي مضى لا يحزن، والذي هو مقبل عليه لا يخاف. إن الذين آمنوا، الآيات وجهت على نحوين، والعلماء فسروها بطريقتين، وتحرير وتمحيص الطريقة التي يعني ينبغي أن نفهمها، أن نفهم الآية، قائم على من آمن بالله واليوم الآخر. هل هذه من آمن بالله واليوم الآخر يستفاد منها التبعيض فتكون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين جاءت في معرض الذم إلا من آمن بالله واليوم الآخر من المذكورين؟ فإن الذين آمنوا في الظاهر كالمنافقين والنصارى واليهود الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصابئين المشركين الذين بقوا على كفرهم، وفي هذا تهديد يتضمن تهديدا لبني إسرائيل، فكأن حالهم في مقابلة ما ذكر من النعم سابقا حال هؤلاء إلا من آمن بالله واليوم الآخر ففتح لمجال التوبة لهم من جديد، فتكون من آمن بالله واليوم الآخر تبعيضية فهم الممدوحون. فبعض أهل العلم حمل الآية على هذا المعنى فجعل سر تكرار الذين آمنوا مرتين أن الذين آمنوا المذكورين أولا إنما هم مؤمنون في الظاهر كحال بني إسرائيل، لكنك إن فتشت بواطنهم وفحصت أفعالهم ودققت في أحوالهم مع ربهم فإنك لا تلحظ أثرا لهذا الإيمان. ولذا هذه دعوة ضمنية لمن تلفح بالإيمان وتظاهر به أن يراجع حساباته وأن يؤمن ولا يقتصر على دعوة الإيمان، وإنما أن يرفق مع الإيمان العمل. قال من آمن بالله واليوم الآخر، وهنا تأتي كلمات كثيرة لأهل العلم، قالوا من آمن بالله واليوم الآخر، إن الذين آمنوا جمع، والذين هادوا جمع، والنصارى جمع، والصابئين جمع. رجع فقال من آمن، إن رأيت الناس بجموعهم هالكين فانجو بنفسك ولو كنت منفردا. فسر ذكر الإفراد بعد الجمع وسر ذكر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا أن هذا الصنف من الإيمان هو الإيمان المرضي وهو الإيمان المقبول عند الله بخلاف ما مضى من الدعوة. قالوا هذا يناسب أن الله ذكر المنافقين ثم ذكر الكافرين، ذكر الكافرين ثم ذكر المنافقين ثم ذكر بني إسرائيل وفصل في أحوالهم، فجاءت هذه جملة اعتراضية أن دعوة الإيمان الموجودة عند المنافقين ودعوة الإيمان الموجودة عند بني إسرائيل دعوة مرفوضة وغير مقبولة، ويستثنى ذلك. قال إلا من آمن، قال ما قال إلا من آمن، قال من آمن، قال من آمن. لو كانت إلا من آمن لكان استثناء مستثنى منه ولكان هذا التوجيه صحيحا بلا شك. لو كانت إلا من آمن، فالآخرون قالوا لو كان مرادكم، لو كان توجيه الآية كما تقولون لأفهمنا ربنا الاستثناء بذكر إلا، فإسقاط إلا هنا والله يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ثم قال من آمن، ثم قال من آمن، هذه من من بدلية من الذين، يعني هي بدل من الذين. فذكر الذين آمنوا لا يكون في سياق الذم أبدا، فالله إن ذكر الذين آمنوا لا يذمهم، وليس المراد أصالة بأن يكون هنالك مستثنى ومستثنى منه. قالوا وإنما السر في الإفراد بعد الجمع، لأن من في القرآن تستخدم تارة في سياق واحد، في عين السياق تستخدم تارة للجمع وتارة تستخدم للإفراد. فمثلا ربنا يقول ومنهم من يستمعون إليك في يونس، ويقول في الأنعام ومنهم من يستمع إليك، الأنعام يقول ومنهم من يستمع إليك، ويقول في يونس ومنهم من يستمعون إليك. فمن تأتي للإفراد تارة وتأتي للجمع تارة، فالسياق الذي يظهر أن السياق أصالة جاء من أجل ماذا؟ جاء كله مدحا. لماذا استثنوا؟ لماذا جاء؟ ما هو سر هذه الجملة التي هي بمثابة الاعتراضية التي قبلها ذكر لبني إسرائيل، وبعدها ذكر، قبلها ذكر لنعم الله على بني إسرائيل، وبعدها ذكر لنعم الله على بني إسرائيل؟ لماذا جاءت؟ جاءت لئلا يتوهم متوهم أن القوم إنما رزقوا بهذه النعم من أجل عنادهم وكفرهم، وأن هذه النعم التي رزقوها ليست هي النعم التي يحبها الله ويرضاها. لا يلزم من إعطاء الله إياها لبعض العباد أن يكون الله يحب من يعطيهم. فكم من نعمة في الظاهر نقمة في الباطن. كم من إنسان أتي مالا ومنصبا وجاها فكان وابل أمره وعاقبة شأنه حسرة وندامة في الدنيا قبل الآخرة. فالله عز وجل يقول النعمة الحقيقية الذي من سبحانه من ألهمته ورزقته الإيمان والعمل الصالح من جميع الأقوام، فلا محاباة عندي ولا فرق عندي بين من أدركهم، من أدركوا الإسلام، وبين من آمن وعمل صالحا من اليهود. إذا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا، من الذين هادوا؟ اليهود. نسبة لماذا؟ قالوا نسبة إلى، قالوا ثلاثة أقوال في سبب تسمية اليهود الذين هادوا. قالوا يهوذا وولد يعقوب الكبير فنسبوا إليه، وقالوا سموا يهودا لقولهم إنا هدنا إليك، بعد أن اتخذوا العجل قالوا إنا هدنا إليك أي رجعنا. فهادوا أي رجعوا، الذين يزعمون الرجوع، فكأن شأنهم من اسمهم أن حالهم دائما الخروج عن أمر الله، أنهم دائما يعودون، دائما يخالفون ويعودون، يعني هذا اسم يهود. ومنهم من قال سموا يهودا لتهويدهم رؤوسهم عند ذكرهم ربهم، ليقول الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع أن هز الرأس عند الذكر وقراءة القرآن كما يفعله كثير من الناس هذه الأيام يقول هذا صنيع اليهود وهذا أمر مبتدع. يعني الإنسان لما يذكر الله عز وجل لا يهز رأسه، فهذا الهز وذكرهم لو تنظرون نسأل الله لا نرى هؤلاء، نسأل الله عز وجل أن يخلص البلاد، بلاد المسلمين جميعا وفلسطين خصوصا من شرهم، وأن يحفظ عباد الله المؤمنين من أذاه. هؤلاء القوم هكذا يذكرون، يهزون رؤوسهم باستمرار، فقالوا سموا هودا لتهويدهم رؤوسهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا، ويحرم شرعا أن نسمي اليهود بإسرائيليين، كما أنه لا يجوز أن نسمي قوم لوط باللوطيين، فلوط بريء منهم. فرق بين نقول لوطيين وبين أن نقول إيش؟ اللواطيين. فاللواطيون نسبة للواط والعياذ بالله، لا نقول عنهم لوطيون نسبة للوط، ولا نقول عن بني إسرائيل إسرائيليون نسبة ليعقوب، ولا نقول عن النصارى مسيحيون نسبة للمسيح. قالوا سمي المسيح لأنه يمسح الأرض، أو لأنه إذا مسح يده على مريض عافاه الله. فالمسيح عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بريء من صنيع من يؤلهه، كما عقد في بعض المجامع الكنسية فاتفقوا على أن عيسى إنما هو جزء من الإله، أو إنما هو الإله، الأقانيم الثلاثة المعروفة. فالله عز وجل يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا، بنو إسرائيل والنصارى، سمي النصارى بالنصارى نسبة لقرية كان ينزلها عيسى، وهي في شمال فلسطين معروفة، تسمى بالناصرة. وقيل أن سبب تسمية النصارى بالنصارى لقوله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كما ذكر الله عز وجل عنه: من أنصاري إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله، آمنا بالله. فآمن الطائفة بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فلتناصرهم، وقيل لتناصرهم فيما بينهم، أيضا أقوال ثلاثة: إما لنصرتهم عيسى عليه السلام، أو لتناصرهم فيما بينهم، أو للناصرة المدينة التي نزلوا فيها أو القرية التي نزلوا فيها. فسبب تسمية اليهود باليهود ثلاثة أسباب، وسبب تسمية النصارى بالنصارى ثلاثة أسباب. فالسياق سياق مدح، ليس سياق ذم، وسياق بيان أن الغاية من النعم التي أنعمها الله عليهم إنما هو الإيمان. الآية تشعر في ذكر أنها جاءت معترضة بالذكر نعم سابقة ولاحقة، أن الغاية من هذه النعم أن تؤمنوا، أعطيتكم من أجل أن تؤمنوا. وفي الآية إشارة إلى أن باب الإيمان مفتوح بالنسبة إليكم. تأمل: نعم كفران، نعم كفران. لا تفهم أن هذه النعم يا من تقرأ أعطوها من أجل كفرانهم، إنما المراد الله تعالى من هذه النعم عليهم أن يؤمنوا بالله. هم أعرضوا وكفروا، والله يقول بعد الإعراض والتغيير والتبديل واتخاذ العجل، يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. تتضمن السياق، يتضمن أن باب الدعوة إلى إيمانهم، أن يعودوا إلى الإيمان وأن يكونوا مع المؤمنين، أن هذا الباب مفتوح أمامهم وليس بموصد في وجوههم. نفهم من هذا الاعتراض هذا المعنى. ولذا الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا يشمل جميع الطوائف. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، لمن أراد أن يذكر وأراد شكوره. فالله خلق الزمان، خلق الإنسان، خلق المكان من أجل أن نعبد الله جل في علاه، أن نتذكر، أن نشكر، أن نشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة. وأعظم النعم لله نعمة الإيمان. فالآيات تتضمن أن باب الإيمان مفتوح أمامهم مع ما صنعوا، مع الجرائم التي ارتكبوها فيما سبق. وفي الآية إشارة مهمة، بل عدة إشارات في الآيات، منها أن الإيمان مقبول عند الله عز وجل من جميع الأمم. فنحن لسنا أمميين، وهذا فيه تعريض لحالهم وكشف لتلبيساتهم، وأنهم ظنوا أن النعم التي أنعمها الله عليهم إنما فضلوا بها لعرقهم، فجعل الله النصارى مثلهم وجعل الصابئين مثلهم، بشرط من آمن وعمل صالحا. من الصابئون؟ تختلف الأقوال شديدا وتتعدد كثيرا في بيان الصابئين. فمنهم من قال أن العرب كانت تسمي من ترك دينه الصباء، قالوا فالصابئ من لا دين له. وهذا المعنى يكون على التوجيه الأول من الذم وليس على التوجيه الثاني. وكذا من قال إن الصابئين هم الذين يعبدون النجوم، ومنهم من قال أنهم الذين يعبدون الملائكة. والذي يختاره المحققون من العلماء أن الصابئين قسمان، هذا المرتضى عند أهل العلم، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، قال منهم المؤمن ومنهم الكافر. فالصابئون أقوام أصحاب رسالة اختلطت عليهم الأمور فيما بعد، فبدأت تظهر عليهم آثار النصرانية والمجوسية، صار في عندهم آثار للمزيج مع توجه للنجوم، فانحرفوا عن أصل الإيمان بالله عز وجل كحال اليهود والنصارى الذين كانوا على توحيد خالص، فانحرفوا عن هذا التوحيد. فسياقهم مع اليهود والنصارى والذين آمنوا فيه إشارة إلى هذا المعنى. ولذا ذهب بعض الفقهاء أن الصابئين الذين أدركوا الإسلام تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم ويعاملون معاملة اليهود والنصارى ويلحقون بالمجوس، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. يقول شيخ الإسلام: وهم قوم أصل ديارهم حران، وحران هي بلدته. شيخ الإسلام حران، حران يعني شمال الأردن، في حران في دمشق بخلاف المنطقة القريبة. أهل في دمشق، قال وهؤلاء قوم يعبدون الله عز وجل يعظمون جهة القطب الشمالي قبلتهم. الخلاصة أنهم قوم ما بقوا على توحيدهم وما بقوا على عبادتهم لربهم، فالله جل في علاه أراد أن يذكر لنا سبحانه وتعالى أن الإيمان مقبول من جميع الطوائف، ليس كما دخل في قلوب وعقول بني إسرائيل فظنوا أن النعم التترى التي توالت عليهم ولم تنقطع إنما هي لجنسهم وعرقهم. فالله عز وجل يقول جعلهم طائفة من طوائف متعددة من الذين آمنوا، وجعلهم مع النصارى وجعلهم مع الصابئين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، صابئون لقلتهم ولعدم وضوح ملتهم ولبقية بقيت عند نزول الخطاب أخرهم هنا سبحانه وتعالى. هؤلاء لا ينفعهم دعواهم، من سبق فأحسن فآمن وعمل صالحا فبها ونعمت، أما من تأخر حاله وأدرك الخير فكما أن النصارى ينقمون على اليهود عدم إيمانهم بعيسى وحق لهم ذلك، فإن للمسلمين أن ينقموا على النصارى عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فما الفرق؟ ما الفرق بين النصراني ينقم على اليهودي فيقول له أنت لم تؤمن بنبي، وبين المسلم الذي ينقم على النصراني ويقول له أنت لم تؤمن بنبي؟ العبرة أن يستقر الإيمان في القلب وأن تظهر ثمرته بالعمل الصالح. وتأمل معي، والخطاب جاء معترضا بين بني إسرائيل ذكر العمل، لأنهم أقوام أعمالهم قليلة. وتأمل معي أن قوله وعمل صالحا سبقه ذكر للإيمان بالله واليوم الآخر، فإيمانهم بالله واليوم الآخر ضعيف، وقد تبين لنا من خلال ما مضى من صفات المنافقين أن عدم إيمانهم باليوم الآخر ولد عندهم آفات وعاهات ومصائب ورزايا وبلايا وخزايا، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يترتب عليه العمل الصالح. فالآية جاءت بوجود قاسم مشترك بين الأمم يجمعها ويوحدها، وهذا القاسم المشترك بين الأمم الذي يذيب الفروق بينها ويجمعها إنما هو معتقد صحيح وعمل سليم، أو معتقد سليم وعمل صالح. فالسياق إشارة إلى النعم التي أعطوها إنما للإيمان وهم كفروا، النعم التي أعطوها ليس لجنسهم، فالله يمدح النصارى والصابئين والمؤمنين. الآيات تتضمن معاني، السياق يجعلنا نفهم، والسياق وتوجيه الآيات من خلال السياق فهم مأمون لتفسير كلام الله سبحانه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم سببية. فسبب إيمانهم فسبب أجرهم عند ربهم إنما هو محصور فيما في إيمانهم وعملهم الصالح، ليس في عرضهم، ليس في جنسهم. معالجة رئافة فيها غطرسة وكبر وعلو والنظر للناس بالدون، معالجة رئافة عظيمة في نفوس بني إسرائيل. قال فلهم، ترتب على هذا الذي الإيمان باليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. فلك الأجر عند الله ليس لأنك يهودي، لأنك من بني إسرائيل، أو لأنك تتبع موسى، لأنك آمنت وعملت صالحا. نزع لباطل مترسخ في نفوسهم فلهم أجرهم. فالإيمان والعمل الصالح هو سبب الأجر وسبب أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال الله عز وجل لما أنزل آدم قال فمن تبع هدايا، قال إيش؟
خوف عليهم ولا
من تبع هدايا شر، قال فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنفي الخوف والحزن إنما هو مرتبط باتباع الهدى، اتباع هداي، اتباع هدى الله عز وجل. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تأمل معي السياق، قال فلهم أجرهم، ولم يقل فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال فلهم أجرهم عند ربهم، فلهم أجرهم عند ربهم. إيش تفيد عند ربهم؟ الاحتساب، الله يربيك بما يعطيك، الله يربيك إن حرمك، تابع للإمام العمل الصالح، لا تغتر بما أتيتك من نعم، لك الأجر فلهم أجرهم عند ربهم. إشارة إلى أن سبب مواقفهم السابقة من الكفران إنما هو عدم الإيمان بالله واليوم الآخر، لهم أجرهم عند ربهم. ما أجمل أن تفعل أن تعمل العمل وأن تستشعر بالأجر والثواب، أن تشعر أن لك عند ربك كذا. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا أجر لمن لا حسبة له، الذي لا يحتسب لا يؤجر. قد يقول قائل، قد يقول قائل وأرجو أن تنتبهوا، الكافر ألا يفعل بعض الصالحات؟ نقول بلى يفعل، مش ممكن الكافر يتصدق؟ ممكن، وش ممكن؟
ممكن جدا،
ممكن. أحد إخوانا التجار قريب من مسجدنا يقول جاءني نصراني في وقت العيد في الأضحى، قال والله أنا أحب المسلمين وهذه الأضاحي وذبح الأضاحي إني أنا أحب هذه، هذا الأمر أحبه كثيرا في النفس. سبحان الله، الشيء الجميل المرغوب في النفس شيء. قال وأعطاني مال، أخرج ثمن أضحية وقال لي ضحي عني. قال لي شو ضحي عنك؟ أضحي المسلمين، مش مسلم. قال يا أخي بس ضحي عني، اشتري شاء واذبح ووزع. فالكافر أو النصراني ممكن يفعل شيئا من الصالحات، طب لماذا لا يؤجر يوم القيامة؟ هل هذا ظلم له؟ الجواب لا. لما؟ لأنه ما احتسب الأجر. أنت تشتغل عندي ورتبت أنه يكع أجر معين، فأعطيتك أجرك في الدنيا، وأنت مش تفكر في الآخر. أنا ما ظلمتك، أنت ظلمت نفسك. فالذي لا يفعل الصالحات ولا يحتسب الأجر يظلم نفسه. الذي يعمل الصالحات ولا يحتسب الأجر يظلم نفسه. بينما المؤمن إن عمل شيئا يسيرا، لو تصدق بشق تمرة باحتساب يكون لها أثر على إيمانه وقلبه أضعاف أضعاف من تصدق بمئات الألوف بتيه وافتخار ومن ورياء. قد يفعل الإنسان فعل خفي يسير جدا ويصدق الله فيه فيكون سبب نجاته. لذلك هنا قال فلهم أجرهم عند ربهم. القلوب هؤلاء معلقة بالله بالاحتساب. إيش المعنى؟ يا من أوتيتم ما احتسبتم، قلوبكم ما توجهت إلى الله عز وجل، هي علاج لآفة الآفات وعلة العلل الموجودة في قلوب بني إسرائيل. تبين معنى مثلها من جملة اعتراضية في حق المنافقين، تذكرون؟ وهذا من تربية الله عز وجل. لذا قال لهم أجرهم عند ربهم، الله يربي، هذا باب التربية. فالإنسان يتربى إذا احتسب. ما أجمل الإنسان ما يفعل شيئا، مجرد ما تتوضأ تحتسب كل خطوة لك حسن ترفعك درجة، تقربك من الله درجة ترفعك، كل عمل تعمله تحتسب. إن وقعت في زلل، في غيبة، إن ذهبت عينك هكذا أو هكذا والإنسان ضعيف، تحتسب وأن تتوضأ أن كل هذه الخطايا قد نزلت، تستشعر أنك قد عدت على عافية وأن هذه الآفات والأمراض قد زالت. يعني الوضوء ليس هكذا الوضوء. ما أجمل أن تربط كل أعمالك بالشرع. تستيقظ من النوم تحتاج تتغسل وجهك، توضأ توضأ، تتغسل تغسل توضأ، واحتسب في الوضوء، قل لعلي أمسك القرآن، لعلي أقرأ، لعلي أذكر، أكون أقرب من الله عز وجل. فإذا بقي القلب يشتغل هكذا يحتسب عند الله، له الأجر عند الله، يصبح الإنسان عبد رباني، يصبح الإنسان يرتقي، يرتقي عن درجة مجرد أنه مسلم، يرتقي لدرجات، يتقدم ويشعر ببركة وأثر هذا التقدم. أن تكون تستشعر أن لك عند الله شيء، أن لك عند ربك شيء، الله خلقك يربيك على كل عمل تعمله، يربيك أن تتقرب منه. لهم أجرهم، قال عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالخوف منفي عنهم والحزن منفي عنهم. هذا ببركة الإيمان بالله واليوم الآخر. وهذا يتضمن الإيمان بالله واليوم الآخر، يتضمن الإيمان بالقدر. إيش الإيمان بالقدر؟ تحتسب بالشدائد في الدنيا لأنك تطمع بآثارها في الآخر، هذا الإيمان بالقدر. فمهما نزل بالمسلم من أشياء إذا كان إيمانه بالقدر صحيحا يقول قدر الله ما شاء فعل، ما كتبه الله عز وجل خير لي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، ليس ذلك إلا للمؤمن. ولذا أثر الإيمان بالله واليوم الآخر وتحصيل حاصل يولد إيمان بقدر الله عز وجل. وثمرة هذا الإيمان أن الخوف والحزن منفي عن الإنسان. أعجب ما يمكن أن يقف عليه من أقوال المفسرين من زعم أن هذه الآية منسوخة، قال هذا كان قبل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم نسخت هذه الآية. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. الآية تفيدنا أن النعم إنما يعطينا الله إياها من أجل الإيمان به، وأن الإيمان به إنما هو الجامع بين الأمم كلها، وأن من آمن قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا وعمل صالحا فإنه مقبول عند الله، وإن من أدرك الإسلام ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود منبوذ. فلا نحصر الآية أنها خاصة، أن هذا أمر كان قد مضى والآن هذه الآية منسوخة، لا، الآية من يفهم سياقها ويفهم بني إسرائيل، نفسيات بني إسرائيل، وأنها ذكرت على الجملة اعتراضية بين في ذكر النعم، نعم الله على بني إسرائيل، يفهم من خلال ذلك أن الإيش؟ أن الآية محكمة وليست منسوخة، وليس السياق أصالة من الآية، إنما ذكر لمدح قوم مضوا، وأنها لا صلة بمن يأتي، وإلا ما فائدة الذكر إن الذين آمنوا أولا ثم بعدها والذين هادوا والنصارى والصابئين، إشارة إلى جامع يجمع بين الأمم كلها، الجامع المحمود القاسم المشترك بين الأمم في الخير، إنما هو الإيمان. فالإيمان يحقق أخوة من الإنسان، فالأخوة بين الناس إنما تكون بالإيمان، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. أما الأخوة الإنسانية المزعومة فهذه على مذهب الماسونية، أن الناس كلهم أخوة، وأنه لا فرق بين المسلم والمجرم وبين المؤمن والكافر وبين التقي والشقي وبين الصالح والطالح، ليست هذه معيار. المعيار الذي يجمع الأمم كلها هذا. إشارة في الآيات، إشارة إلى أن بني إسرائيل نفسية نشاز عن سائر الأقوام وسائر الناس، فأنتم الحقوا بهذا الرجل، هذه سنة الله في جميع الأمم، الحقوا بهم، لا تبقون هكذا على هذه النفسية التي عندكم. فالقول بأن هذه الآية منسوخة نسخت ليس بصحيح. نعم الله كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما سمع بي رجل يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حرام. لكن هذا لا ينفي المدح المذكور هنا، لماذا؟ لأن قوله من آمن منهم يشمل الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك الإسلام فلم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو لا ينضوي تحت هذه الآية، لكن من لم يدرك الإسلام وآمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ممدوح ومحمود وليس يذموه. فالإيمان مقدار الإيمان الواجب أن يتبعه العبد يتفاوت بتفاوت حال الناس حتى بين أهل الإسلام، العالم يجب عليه أن يعلم ما لم يعلمه الجاهل. العالم عنده إيمان تفصيلي، والعامي إيمانه مجمل، وإيمانه المجمل نجي عند الله. وكذلك الأمم، فالذي لم يدرك محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن بما أخبره الله به فهذا ناجٍ عند الله. فالآية ليست الآية، وإن قلنا إنها منسوخة ما استفدنا من، ما حققنا الفائدة من ذكرها في سياقها. وهناك توسع في موضوع النسخ وكاس العادة في سنة الله، من أفرط من توسع لابد أن يقابله قوم فيقع الإجهاد الجهود. لما توسع بعض الناس في النسخ وجدنا بعض الناس ينكرون النسخ، وبقي الحق بين هؤلاء وهؤلاء. فالآية محكمة، والآية جاءت والله تعالى أعلم بهذا السياق لبيان أن نعم الله عز وجل التي أنعمها على بني إسرائيل ليسيروا في ركب من يحبهم الله ويرضاه، وأن يلتفتوا إلى خير النعم وهي الاحتساب عند الله، وأن يحققوا أسمى ما يمكن على وجه لا يقع عندهم فيه حزن ولا خوف. إذا الملاحظ فيما مضى وفيما يأتي بالنسبة إلى بني إسرائيل في مقابلة النعم، الملاحظ أن آفة الحزن أو الخوف، أو الخوف، خوف أن تفوتهم النعمة ويحزنون، يحبون أن يجاروا حتى لما مروا على قوم لهم إله، لهم آلهة، قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يجارون كل الناس. فالحزن مزروع في نفوسهم والخوف مزروع في نفوسهم لعدم تحقق هذه، تحقق هذا الإيمان والعمل عندهم. هذه الجملة الاعتراضية فيها فوائد جليلة، ذكر هذه الجملة ويسبقها نعم الله على بني إسرائيل ويلحقها نعم الله على بني إسرائيل فيها فوائد عظيمة. هذا ما بدأ وظهر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.